أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا ثلاثة احتمالات لتحديد ما هو المراد بالخمس الوارد في الرواية وفي صدر الرواية بالتحديد. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو أن يكون المقصود بالخمس هو نفس الخمس المعهود، لكنه مفروض على غير ما فرض فيه الخمس المعهود شرعا وبلحاظ الحكم الأولي. والفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول هو هذا. الاحتمال الأول يقول بأن الخمس هو الخمس المعهود ومفروض على نفس ما يعني ما فرضه الشارع. هذا الثالث يقول لا، أنه هو خمس فرضه الإمام عليه السلام في موارد لا يشملها الخمس المفروض كحكم أولي. ما هذا الرابع؟ أنا اشتبهت الرابع. فاتنا أن ننبه على أن هذا الاحتمال يتوقف في الحقيقة على افتراض أن الإمام عليه السلام له حق التشريع، له حق التشريع. الخمس فرضه الله سبحانه وتعالى، شرعه في موارد وفوض للإمام أن يشرع نفس الخمس بالمعنى الشرعي في موارد ماذا؟ أخرى. وهذا بحث فيه، بحث فيه كلام أن التشريع، أن هل هناك تفويض في التشريع للأئمة عليهم السلام أو لا. الظاهر من علمائنا أنهم يتفقون على أنه فوض إليهم أمر التشريع، أن النبي صلى الله عليه وآله فوض إليه أمر التشريع بلا إشكال عندهم، وإنما الكلام في أن الأئمة عليهم السلام هل فوض إليهم ذلك أو لا. ويظهر من كلماتهم أن الكلام إثباتي وليس ماذا؟ وليس ثبوتي، بمعنى أنه ليس هناك محذور في افتراض التفويض بالنسبة للأئمة عليهم السلام، وإنما الأدلة كأنه عندهم لا تساعد على ذلك. لكن هناك رأي آخر يقول أن التفويض ثابت بالتشريع كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله ثابت للأئمة عليهم السلام. هذا تنبيه يستغل بذاك الاحتمال. خب، نرجع إلى مطلبنا. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك مشكلة في الرواية، وطرحناها بهذا الشكل، أن الرواية في المقطع الثاني تصرح بأن الفوائد يجب الخمس فيها في كل عامل. هذا كيف ينسجم مع قوله في المقطع الأول بأن أرباح التجارة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. كيف ينسجم مع ذلك؟ هذا السؤال الواقع. في الحقيقة هذا التساؤل وهذا الإشكال ينشأ من مجموع أمرين. الأمر الأول أن المراد بالخمس هو الخمس المعهود. الأمر الثاني أن الفوائد تشمل بإطلاقها أرباح التجارة. ينشأ من مجموع هذه الأمرين، الخمس هو الخمس المعهود والفوائد تشمل بإطلاقها ماذا؟ أرباح التجارة. فينشأ هذا الإشكال. وحاصل الإشكال هو هذا، أنه الخمس في المقطع الأول الإمام عليه السلام يصرح بأنه لا يجب في أرباح التجارة، واضح في تلك السنة، مفروض في تلك السنة. بينما في المقطع الثاني يصرح بأن أرباح الفوائد يجب فيها الخمس في كل عامل. واضح التنافي بيني موجود بين العبارتين. ما معنى أن أرباح التجارة لا يجب فيها الخمس مطلقا أو في سنة معينة، وبين أن أرباح التجارة يجب فيها الخمس في كل عام؟ فانشأ هذا الإشكال، واضح. أما لو قلنا بأن الخمس في الرواية في المقطع الأول لا يراد به الخمس المعهود، وإنما يراد به ضريبة كما تقدم، غريبة فرواها الإمام عليه السلام لمصلحته من حق بلا أشكال، حكم ولائي مو حكم شرعي، حكم ولائي. غريبة آية الأمر عين أن مقدارها شنو؟ خمس، فهي تشبه الخمس في الاسم فقط في المقدار. إذا قلنا أنه ضريبة ماكو إشكال، قد يرتفع الإشكال. أي إشكال في أن يفرض الإمام عليه السلام ضريبة مقدارها الخمس في أرباح التجارة؟ وهذا مع كون أرباح التجارة مما يجب فيه الخمس بمعناه الشرعي في كل شنو؟ في كل عام. هل هناك ضريبة في ذلك؟ ليس هناك مشكلة. أرباح التجارة لا يجب فيها الخمس بالمعنى شنو؟ بمعنى الضريبة. موجود المقطع الأول يقول أن الخمس المفروض في الذهب والفضة هو شنو؟ ضريبة. وهذه الضريبة لم تفرض في أربعة أمور. شنو الأمور الأربعة؟ متاع أني وخدم وربح. أربعة تجارة لم تفرض هذه الضريبة فيها. عدم فرض هذه الضريبة في أربعة تجارة هل ينافي وجوب الخمس بمعناه الشرعي في كل عام في أربعة تجارة؟ لا لا يفعل. إذن الإشكال يتوقف على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود، أي واحد. ثانيا يتوقف على ما قلناه من شمول الفوائد في المقطع الثاني لأرباح التجارة، وإلا إذا كان الفوائد كانت الفوائد غير شاملة لأرباح التجارة ومختصة بالفوائد المجانية، واضح كما احتمل ذلك؟ أيضا لا إشكال، ماكو مشكلة لتعدد الموضوع حينئذ. بمعنى أن أرباح التجارة لم يفرض فيها شنو؟ الخمس، واضح. وفرض الخمس في ماذا؟ في الفوائد المجانية. الموضوع تعدد أصلا بناء على أن الفوائد لا تشمل ماذا؟ أرباح التجارة. فلا محذورة في أن يقال أن أرباح أن الفوائد المجانية يجب الخمس فيها في كل عام، واضح، لكن أرباح التجارة لا يجب شنو؟ فيها الخمس. ليس هناك تنافي بينهما. إذا الإشكال مبني على أمرين، أولا أن يكون الخمس هو الخمس المعهود، وثانيا أن تكون الفوائد في المقطع الثاني شاملة لأرباح التجارة، حينئذ ينطرح هذا الإشكال. هذا الإشكال قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بالالتزام بالتخصيص. التزام بالتخصيص، نلتزم بالتخصيص لتكن أرباح الفوائد شاملة لمن؟ أن الفوائد عنوان الفوائد شامل لأرباح التجارة، ليكن فالتجارة كسائر الفوائد يشملها الدليل العام، وهو شنو؟ أنه يجب الخمس فيها في كل عام. إجا دليل خصصها، أخرج خصوص أرباح التجارة من هذا العام، ودل على عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في أرباح التجارة، واضح. أفرض في سنة معينة يكون مخصص لهذا العام، فنلتزم بأن أرباح التجارة بشكل عام يجب فيها الخمس في كل عام من الأعوام الآتية، وإنما سقط الخمس عنها في سنة معينة، فيكون التخصيص بلحاظ هذه السنة المعينة ولا محذور في ذلك. فدفع الإشكال عن طريق الالتزام بالتخصيص. واضح هذا؟ زين. اللي يلاحظ على هذا الطرح هو أن التقييد بالسنة المعينة لم يرد في الرواية لما أسقط الإمام، لما أسقط الخمس فيه الإمام عليه السلام، وإنما ورد قيدا لما فرض الإمام عليه السلام فيه الخمس. بمعنى أن الإمام عندما أوجب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليه بالحول قيد ذلك لماذا؟ بسنة معينة. لكن عندما قال ولم أوجب ولم أوجب عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا خدم ولا ربح ربحه من التجارة، ما قيده بماذا؟ بتلك السنة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن إسقاط الخمس عن أرباح التجارة ثابت في كل الأعوام، ولا يختص بماذا؟ بسنة معينة، لأن التقييد بالسنة المعينة ورد في ماذا؟ في الذهب والفضة اللذين فرض فيهما الخمس، ولم يرد في إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة. وهذا معناه أن إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة وبضمنها أرباح التجارة هو شنو؟ دائم ومستمر. بناء على هذا التخصيص الذي ذكره السيد الخوئي، لازمه أن يلتزم السيد الخوئي بأن أرباح المفاسد لا يجب فيها الخمس حتى في السنين شنو؟ القادمة. واضح اللي أقوله؟ أرباح المكاسب لم يسقط فيها الخمس في سنة معينة، حتى نقول في غير تلك السنة يجب فيها الخمس على القاعدة، وإنما أرباح المكاسب سقط عنها الخمس دائما. والقرين على هذا هو اقترانها بالآنية والخدم والشنو بعد والمتاع، إسقاط الخمس فيها دائمي ليس في تلك السنة المعنى، أصلا لا يجب فيها الخمس، هذه كلها تدخل في المؤنة ولا يجب فيها الشنو، لا يجب فيها الخمس. إسقاط الخمس فيها دائمي، إذن إسقاط الخمس عن أرباح المكاسب دائمي. التخصيص شنو معناه؟ تخصيص أن أرباح المكاسب داخل في، أما الفوائد فيجب الخمس فيها في كل عام، لكن خرج من هذا العام جزء منه، ياهل جزء منه هو أرباح المكاسب، فسقط عنها الخمس دائما. وهذا معنى التخصيص يصير أن الخروج خروج من الموضوع، مو خروج فقط بلحاظ الأزمان، وإنما خروج من الموضوع، من قبل يقول أكرم العلماء ويخرج ماذا؟ زيد، زيد لا يجب إكرامه دائما. هنا الفوائد يجب الخمس فيها في كل عام إلا شنو؟ أرباح المكاسب، فإنه لا يسقط عنها الخمس دائما. فهل يلتزم السيد الخوئي قدس الله نفسه بسقوط الخمس عن أرباح المكاسب؟ لا طبعا، له يلتزم بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذه مشكلة التخصيص في المقام. الحل الآخر، أو قبل هذا، اعتراض آخر على التخصيص، اعتراض آخر اعترض على التخصيص بهذا الاعتراض بأن المقام ليس من باب الإطلاق والتقييد. المقام في محل كلامنا ليس من باب الإطلاق والتقييد حتى نقيد المقطع الثاني بالمقطع الأول، هكذا النتيجة، بل المقام من باب التعارض المستقر والتناقض، بمعنى أن المقطع الأول يناقض المقطع الثاني، لا أن نسبة المقطع الأول إلى المقطع الثاني نسبة المقيد علما إلى المطلق، بل هو يناقضه. لماذا يناقضه؟ لأنه في المقطع الثاني صرح بوجوب الخمس في كل عام، وأنه لا بد من إيصال هذا الخمس إليه عليه السلام ولو بعد حين، هيجي ذكر بالرواية ولو بعد حين. هذا كله يؤكد ماذا؟ أن هذا المقطع الثاني الذي وجب فيه الخمس، وجب فيه الخمس بنحو لا يسقط عنه حتى في سنة واحدة، بينما هناك يقول أن أرباح المكاسب ماذا؟ سقط عنها شنو؟ الخمس. تناقض أكو بين إسقاط الخمس عن أرباح المكاسب وبين إيجاد الخمس في كل عام مع المحارب ويساعد إليه عليه السلام ولو بعد حين، وأنه مما فرضه الله وأن الله لا يرضى بسواه. هناك تناقض بينهما، ليس بابهما باب الإطلاق والتقييد، بل باب التعارض المستقر. هذا الاعتراض. النتيجة اللي يريد يصل إلى صاحب الاعتراض هو أنه يقول حل الإشكال يكون بالالتزام متعددا موضوع، حل الاعتراض يكون بالالتزام متعددا الموضوع، يعني انكار الامر الثاني من الامرين اللذين قلنا ان الاشكال يعتمد ويتوقف عليهما. ورشنا ان نقول ان الفوارد تختص بالفوارد الثانيه ولا تشمل ارباح المكاسب. واضح اللي اقوله؟ من حل الاشكال بعد كما قلنا كما ذكرنا اسقاط الخمس عاما عن ارباح المكاسب، وجوب الخمس في كل عام على من؟ على الفوائد المجانية، وبذلك يرتفع الإشكال. واضح هذا؟ هذا الحل الثاني. الصحيح في المقام أن نقول كما أشرنا إلى أن الإشكال أساسا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. لا احنا نتكلم بشكل عام، احتمال الاشكال يعتمد على افتراض ان الخمسة في المقام هو الخمس المعهود، وان اذا انكرنا ذلك وقلنا ان الخمس المفروض في الذهب والفضة ليس هو الخمس المعهود، ضئيل قرر الامام لمصلحته، وهو الاحتمال الثاني المتقدم، ضريبة فرضها الامام عليه السلام لمصلحته، حينئذ يرتفع الاشكال. لا، ما وضع الاشكال اصلا، إذ لا مانع من عدم ثبوت هذه الضريبة في الأرباح المكاسب كما لم تثبت في الآنية والخدم والكذا، ووجوب الخمس المعهود الذي فرضته الآية الشريفة، دلت عليه الآية الشريفة في أرباح المكاسب. أرباح المكاسب لم تفرض فيها ضريبة أزيد من الشنو؟ من الخمس المعهود. هذا معنى الرواية يصير. واضح؟ بينما الذهب والفضة فرضت فيه شنو؟ هذه الضريبة. أرباح المكاسب لم تفرض فيه هذه الضريبة، وهذا لا ينافي وجوب الخمس في أرباح المكاسب في كل عام، وبذلك ارتفع الإشكال. واضح؟ نحن نلتزم بأن الصحيح شمول الفوائد إما لأرباح المكاسب، لا داعي لتخصيص الفوائد بخصوص الفوائد المجانية، ما هو داعي لهذا. الفائدة كما تصدق على الفائدة المجانية تصدق على الفائدة المكتسبة، وهذا أمر عرفي وواضح، يقال أن التاجر استفاد والكاسب استفاد وحصل على فائدة إلى آخره، وهذا أمر عرفي ولا دليل لا قرينة واضحة على تخصيص الفوائد بالقراءة الفوائد المجانية، مع الالتزام لاحظوا وياي بتعميم الفوائد إلى أرباح المكاسب، حينئذ يمكن حل الإشكال عن طريق الالتزام بأحد هذين الأمرين، يعني إما بإنكار الأمر الأول الذي يتوقف عليه الإشكال، أو بإنكار الأمر الشنو؟ الثاني. وحيث أننا نلتزم بشمول الفوائد لأرباح المكاسب يتعين حي حل الإشكال بالالتزام في الأمر الأول، وهو شنو؟ وهو أن المراد بالخمس في الرواية هو ضريبة وليس هو الخمس المعهود. الإشكال اسمحوا لي يتوقف على أمرين، على أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود، وأن يكون الفوائد شاملة لأرباح المكاسب. نحن الثاني نلتزم به، فيكون حل الإشكال موقوف على ماذا؟ على إنكاري أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. نحمل الخمس على أنه ضريبة فرض الإمام عليه السلام، نخلص من كل الإشكالات. لا إشكال أوجبته ما بها مشكلة لأنه ضريبة يصح نسبته إليه عليه السلام، ولا إشكال تقييد لماذا بسنة معينة، المصلحة اقتضت تقييد وجوب الخمس في الذهب والفضة بسنة شنو معينة، ماكو مشكلة في هذا. نعم، الإشكال الوحيد الذي يوجد في هذا الشيء في هذا الاحتمال هو ما ذكرناه سابقا، في الحقيقة إشكالان هناك على هذا الاحتمال. إشكال أول اللي اخترناه سابقا وهو شنو؟ من يقول لك أنه ينافي التخفيف والمنع. إذا أي تخفيف وأي منع في إضفاض ضريبة في الذهب والفضة، هذا ليس بابه باب المنع وباب التخفيف، بل أكثر من هذا قلنا أن التخفيف كما هو غير متصور في فرض الضريبة في الذهب والفضة، كذلك هو غير متصور في عدم فرضه في الأمور الأربعة. هذا ليس بابه باب التخفيف، لأنه إنما يكون بابه باب التخفيف عندما يكون هناك مقترن لفرض الضريبة في هذه الأمور الأربعة، فالإمام عندما لا يفرضها يكون من باب المنع والجنى والتخفيف، وهذه الأمور الأربعة لا يوجد فيها مقترن لفرض الضريبة. إذن لا معنى التعليل فرض الضريبة في الذهب والفضة بأنه من باب التخفيف والمنع، ولا عدم فرضه في الأمور الأربعة بأنه من باب التخفيف والمنع. فإذن شلون نقدر نفترض ونحمل الخمس على أنه ضريبة فرضها الإمام في هذا المورد ولم يفرضها في المورد الآخر؟ هذا يتنافى مع تعليل ذلك في كلام الإمام عليه السلام بأنه من باب التخفيف والمنع، هذا الإشكال الأول. وياي الإشكال الثاني في هذا الاحتمال، الإشكال الثاني في هذا الاحتمال أن بين الرواية كما قرأنا يقول بأن الضياع والغلات فرض يجب فيها شنو؟ نصف السدس. ويظهر من رواية أخرى لعلي بن مهزيار نفسه أن نصف السدس المفروض في الضياع والغلات من قبل الإمام الجواد عليه السلام، هذا نصف السدس هو عبارة عن الخمس مخففان، عبارة عن الخمس مخففان، لأنه غريبة. وهذا ما العلاقة بالخمس؟ فرض الإمام في الضياع وفي ماذا؟ وفي الغلات. نقرأ الرواية، الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. الرواية يرويها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار وسنده إليه تام ومعتبر. قال من قال علي بن مهزيار: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له. الرواية على هذا الأساس تكون مضمرة. وهذا يقول علي بن مهزيار: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له. إذا فرضنا أن الضمير يرجع للإمام، يعني قلت للإمام عليه السلام. قلت له، لا أنا قلت الرواية اللي قبلها. وعنه، هاي الرواية اشتبهت. وعنه قال، منو قال؟ علي بن مهزيار: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك. خلنا نفسرها، التفسير نجيب القرآن بعدين عليها. يعني علي بن مهزيار يقول الهمداني كتب إلى الإمام عليه السلام، شنو مضمون كتابه؟ يقول للإمام، المقصود بالإمام الإمام الهادي عليه السلام، يقول للإمام أن علي بن مهزيار أقرأني كتاب أبيك إليه. من يا إمام؟ يعني الجواد. يعني هاي الرواية ناظرة إلى أي رواية؟ إلى الرواية السابقة. الرواية السابقة واضح كلش، ناظرة إلى الرواية السابقة. أقرأني علي، يعني علي بن مهزيار، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنس. صحيح أن الرواية الإمام أمرهم بماذا؟ بدفع نصف السدس، لكن بعد المؤنس. وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، كما صرح فيه الرواية أيضا. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. مشكلتهم في هذا أنه مؤنة الرجل وعياله هل تستثنى أو شنو أو لا تستثنى، فقط مؤنة الضيعة وخراج الضيعة، أي المؤنتين تستثنى؟ أو هل تستثنى كلا المؤنتين أو تستثنى فقط مؤنة الضيعة والخراج؟ فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، خلاف في هذا. فكتب من كتب يعني الإمام الهادي عليه السلام علما إلى أبي علي ابن راشد، فكتب وقرأه علي ابن مهزيار، علي ابن مهزيار قرأ هذا الكتاب ولذا رواه، ولذا رواه علي بن مهزيار لأنه قرأ هذا الكتاب، وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. فما في الجواب يقول لا، أنه كلتا المؤنتين تخرجان والخمس إنما يجب فيما عداهما. الإمام هكذا أجاب، واضح من هذه الرواية. الرواية نفسها كما يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بهذا السند، يرويها الكليمي أيضا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، والمراد به منه الإمام الهادي عليه السلام. الرواية سندا معتبرا بالطريق الأول أي طريق الشيخ الطوسي في التهذيب دون الطريق الثاني، الطريق الثاني في سهل بن زياد. واضح من الرواية أن نصف السدس الذي فرضه الإمام الجواد عليه السلام في الضياع والغلات هو شنو؟ هو عبارة عن الخمس لكن مع تخفيفه، هو عبارة عن الخمس مع شنو؟ مع تخفيفه، فيكون حمل الخمس في روايتنا على أنه غريبة لا علاقة له بالخمس المعهود خلاف الظاهر. هذا الإشكال الثاني على حمل الخمس على الضريبة. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام في روايتنا فرض أمرين، صحيح ولا لا؟ فرض الخمس في الذهب والفضة، وفرض نصف السدس في الضياع والغلات. يعني هو قال ولم أوجب ذلك لا في متاع ولا خدم ولا كذا ولا ربح ربحه من التجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسرها لك، فقط ضيعة سأفسرها لك، هذا أوجبت فيها. ماذا أوجب فيها؟ نصف السدس. وهذا فيظهر أن سنخ الخمس المفروض في الذهب والفضة هو نفس نصف السدس المفروض في ماذا؟ في الضياع والغلات. هذه الرواية الشريفة تقول لنا أن نصف السدس اللي فرض الإمام الجواد هو خمس مخفف، وللأسف ما عندهم مشكلة في هذا، عارفين أنه هذا تخفيف للخمس في تلك السنة. مشكلته في ماذا على الذين يسألوا؟ في أنه تخرج مؤنة عياله أو شنو؟ أو لا تخرج منه؟ فما عليه السلام قال لا، الخمس تخرج منه مؤنة عياله، فتمام النظر هو علما إلى الخمس، غاية الأمر أن هذا الخمس خفف عنهم في سنة معينة، فحمل الخمس ونصف السدس في روايتنا على أنه ضريبة هذا يواجه هذه المشكلة. فالاحتمال الثاني الذي ذكرناه وهو حمل الخمس على أنه ضريبة احتمال لا بأس به، لكنه يواجه هاتين المشكلتين. أما المشكلة الأولى يمكن التغلب عليها، لاحظوا إياه، يمكن التغلب عليها، وذلك إذا تأملنا في الرواية نجد أن قوله تخفيفا ومنان هذا ذكر بعد إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة، لم يذكر بعد إيجاد الخمس في الذهب والفضة حتى يقال بأنه هذا شلون تخفيف، وفرض عليهم الغريبة، فلا يعقل أن يكون ماذا من باب التخفيف والمن. لا، إمام فرض الذهب والفضة، فرض الخمس في الذهب والفضة، فرض هذه الغريبة أن نفترض في الذهب والفضة، ما علل بأنه تخفيف حتى نقول أنه شلون هو فرض غريبة، شنو معنى التخفيف؟ فيجي الإشكال. وإنما بعد أن نفى الخمس عن الأمور الأربعة، قال هذا من باب شنو؟ التخفيف. واضح؟ صحيح ما ذكرناه من أنه حتى هذا أيضا ما يصح تعليله بالتخفيف. ليش؟ لأن التخفيف يتوقف على افتراض وجود مقتضي للضريبة في هذه الأمور. واضح؟ هذا قلناه. لكن عرفان يمكن أن يقال بأن هذا شنو؟ تخفيف. أنا كان بإمكاني أن أفرض عليكم الخمس حتى في هذه الأمور الأربعة، لم أفرض عليكم. ليش لم أفرض عليكم؟ من باب التخفيف ومن باب المن. عرفان يمكن تصور وتصحيح هذا الشيء، خصوصا أنه إحنا بالواقع ما ندري أن هاي الأمور الأربعة بيها مقتضي لو ما بيها شنو مقتضي، شنو لعله أكو بيها مقتضي لإيجاب هذه الواقع، واقع لا نعلمه، لعل هذه الأمور فيها مقتضي لإيجاب لفرض الضريبة. والإمام عليه السلام من باب المن ومن باب التخفيف أسقط هذه الضريبة، فيكون التخفيف إطلاق إطلاق حقيقي بعد حتى تجوز ما بيه. الواقع نحن لا نعلمه ان عربيه مقتضى او ما بها مقتضى، ما ندرينا هذا مولى الاربعه، لعله فيها مقتضى لفرض هذه الضريبه، والامام عليه السلام لم يفرض هذه الضريبه الا في الذهب والفضه. واضح؟ المشكله الاولى يمكن التغلب عليها، تبقى المشكله الثانيه. المشكله الثانيه شنو هي؟ عباره عن ان حمل الخمس في روايتنا على الضريبه خلاف ظاهر هذه الصحيحة الثانية لعلي ابن مهزيار، لأن ظاهرها هو ماذا؟ هو الخمس الإصطلاحي لا ضريبة أخرى. إذا يمكن التغلب على هذه فبها ونعمة ملتزم بالاحتمال الثاني، إذا لم يمكن فتبقى الرواية، يعني يبقى هذا الإشكال مسجل على ماذا؟ على هذه الرواية. على كل حال تمكنا من دفع الإشكال، هذه النتيجة اللي نوصل إلى حتى نعبر هذا البحث، تمكنا من دفع الإشكال أو لم نتمكن، ما نحن بصدده ما هو الاستثناء أصل المطلب. ما نحن بصدده هو أن دعوى المدعى هذا أن الآية الشريفة غير مختصة بغنائم الحرب، وأنه عامة وشاملة لما عداها، شاملة، خل التعبير يكون دقيق، شاملة للمقام في الجملة، في الجملة، في الجملة. واضح اللي أقوله؟ فقط نبعد عن التفاصيل، تختص بالأرباح المكاسب، ما تشمل أرباح المكاسب، تختص بالفوائد المجانية، تشمل الإرث، ما تشمل الإرث، هاي تفاصيل. كلامنا أن الآية الشريفة ليست مختصة بغنائم الحرب، هذا المقدار. هذه الرواية الشريفة لا إشكال في أنها تدل على ذلك، لأن المقطع الثاني صريح في ماذا؟ في شمول الآية للفوائد، سواء عمناها لأرباح المكاسب أو قصصناها بالفوائد شنو؟ مجانية. على كل حال هي دليل على عدم اختصاص الآية بغنائم حرب، وهذا هو المهم عندنا فعلا. وبهذا نستطيع أن نقول أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرب، لا إذا نظرنا إليها بنفسها ولاحظناها بنفسها وأغمضنا النظر عن الروايات كما تقدم سابقا اللي هو الطريق الأول اللي ذكرناه، ولا بعد بالاستعانة بالروايات، لأن الروايات وهي هذه الصحيحة مؤيدة هذه الصحيحة بالروايات الكثيرة، وهذا التي قرأناها ولعل غيرها أيضا موجود مما لم نقرأه. هذا يكفي لإثبات عموم الآية وشمومها لمحل كلام في الجملة بقطع النظر عن التفاصيل. هذا كله في الدليل الأول على وجوب الخمس في محل الكلام أيضا في الجملة. الدليل الثاني الروايات. الدليل الثاني هو عبارة عن الروايات التي تصرح بوجوب الخمس في الفوائد وفي الفائدة وفي الجائزة والهدية وإلى آخرها. نقرأ هذه الروايات الدالة على وجوب الخمس في محل الكلام في الجملة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.